بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المساء الطيب المبارك فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم.
حياك الله. جزاك الله.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة العلمية الفقهية المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-16-88، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لك الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا هو اللقاء الثاني والمجلس الثاني من سلسلة لقاءات فقه الأذكار. في هذه الحلقة إن شاء الله نبدأ معكم مع هذه السلسلة المتعلقة بذكر الله عز وجل والمتعلقة كذلك بالدعاء وما يدور حول الأذكار والدعاء من فقه وعلم. وذكر الله عز وجل له فضل عظيم، حتى أنه ارتقى إلى درجة الجهاد في سبيل الله، وارتقى إلى درجات عالية من الأعمال. وهذا من بيان فضل ذكر الله عز وجل، لكن بشرط أن يكون الذكر موافقا للدليل، يعني ورد به دليل، لا يكون مبتدعا ولا مما ابتدعه الناس ولا مما لا أصل له، بل ينبغي أن يكون الذكر مما شرعه الله عز وجل أو شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم بوحي من ربه. فإن كان الذكر مما شرع ووجد عليه الدليل، فإن صاحبه أو الذاكر لله، فإن الذاكر لله مأجور والأجر يصله إن شاء الله. أما إن كان الذكر مما لا أصل له في وصفه أو في عدده أو في زمانه، فحينئذ لا يؤجر عليه الإنسان، لأن العبادة حتى تقبل لا بد لها من شرط الدليل الدال على تشريعها. وذكر الله عز وجل يتنوع، منه ما يكون باللسان، ومنه ما يكون بالقلب، ومنه ما يكون بالأعمال. فالصلاة ذكر لله، وطلب العلم ذكر لله، وكذلك الصوم ذكر لله، وقراءة القرآن ذكر لله، وذكر الله بما ورد من الأدعية وأذكار ذكر لله. فالذي يصلي ويصوم ويقرأ القرآن هو ذاكر لله في غير غفلة. فالذكر ليس فقط أن يقول الإنسان سبحان الله أو الحمد لله أو الله أكبر، بل هو أكبر من ذلك، كما بينته في اللقاء الماضي وفي هذا اللقاء وفي الأيام القادمة إن شاء الله. ومما يدل على فضل ذكر الله عز وجل حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، قالوا بلى، قال ذكر الله تعالى. قال معاذ بن جبل: ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله، أي مما ينجي الإنسان من العذاب في القبر ويوم القيامة أن يكون ذاكرا لله. وفي لفظ عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأرضاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: ذكر الله. وقال معاذ أيضا رضي الله عنه: ما عمل امرؤ بعمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. فهذا الحديث بين عظمة ذكر الله ومكانة ذكر الله، وبتوضيحه قليلا يتضح فضل ذكر الله. فيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: ألا أنبئكم؟ ألا كلمة للتنبيه لينتبه المخاطب. فالمتكلم ينبه المخاطب على أمر عظيم الشأن. فإذا أردت أن تنبه شخصا على شيء عظيم أو تلفت انتباهه إلى شيء عظيم، تقول له: ألا أخبرك كذا، ألا أنبئك كذا. فهذا من لغة العرب لينتبه المخاطب ماذا يريد المتكلم أن يقول. فقوله صلى الله عليه وسلم: ألا، أي كلمة للتنبيه، أنبئكم أي أيها المسلمون أيها الناس، الخطاب للصحابة ولجميع الأمة. ألا أنبئكم من النبأ، والنبأ بمعنى الخبر، أي ألا أخبركم، ألا أخبركم. ولذلك يسمى النبي نبيا لأنه يخبر عن الله عز وجل الأحكام ويخبر عن الله عز وجل الوحي. قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم. بخير أعمالكم أي أفضلها لكم، لأن لفظة خير وشر يستعملان في موضع التفضيل هكذا. فقال: بخير أعمالكم، أي هل أنبئكم بأفضلها لكم وأزكاها. أزكاها يعني أطهرها. أنبئكم بأطهر الأعمال من الزكاة، أزكاها من الزكاة، والزكاة تأتي بمعنى الطهارة، وتطهير النفس يسمى زكاة، كما أن تطهير المال هو الزكاة. لذلك قال الله عز وجل: قد أفلح من تزكى، أي تطهر، أي طهر نفسه من الذنوب والمعاصي والآثام والشرك وعبادة غير الله. قد أفلح من تزكى، أي طهر نفسه من كل ما يدنسها أو يلحق بها الإثم أو يؤدي بها إلى النجاسة المعنوية الباطنية أو الظاهرة. قد أفلح من تزكى، من طهر نفسه فقد أفلح، أي فاز ونجا في الدنيا والآخرة. إذن: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها، يعني الأطهر والأحسن لكم. عند من هي أفضل وأطهر؟ قال: عند مليككم، أي عند الله عز وجل. المليك هو الله من أسمائه سبحانه، وهو كذلك المالك، فله الملك سبحانه وتعالى، فهو المالك وهو الملك وهو المليك، كما قال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال: لا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، أي عند ربكم، وأرفعها في درجاتكم. أرفعها أي أكثر رفعة، أو أكثر الأعمال رفعة لأعمالكم لدرجاتكم. والدرجات يعني المنازل، أي لمنازلكم في الجنة. هل تريدون عملا عند الله أطهر لكم وفي الدرجات يرفعكم درجات في الجنة؟ أرفعها في درجاتكم. وماذا أيضا؟ قال: وخير لكم من إنفاق الذهب والورق. واللفظ الآخر: خير لكم من إنفاق الذهب والورق. خير لكم، أي هذا الذي سأذكره لكم بذله في سبيل الله أفضل من بذل الذهب والورق، والورق يعني الفضة، الورق يعني الفضة، يسمى فضة ويسمى في لغة العرب الورق بكسر الكاف غير الورق، إنما المقصود الورق، كما قال تعالى في قصة أصحاب الكهف: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، أي بمالكم هذا اللي هو الفضة. إذن الورق هي الفضة سواء كانت مضروبة على هيئة نقود أو لم تكن. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وارفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق أو إعطاء الذهب والورق. هذا الذي سأذكركم خير من أن تنفقوا الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم أي أعداءكم في الجهاد في سبيل الله وقتالهم وجها لوجه بضرب الرقاب وقتل الأنفس. ألا أخبركم بشيء أفضل من هذا عند الله؟ فقال: فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم أعناقكم أي رقابهم ورقابكم. قالوا الصحابة، قالوا أي الصحابة الحاضرون في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: بلى، أي أخبرنا يا رسول الله، نعم، ما هذا العمل العظيم الذي هو عند الله عظيم أزكى وأطهر وأفضل من إنفاق وبذل الذهب والورق، وأفضل من ملاقات العدو في الجهاد وضرب الأعناق وسيلان الدماء؟ ما هو هذا العمل؟ ما هو؟ ألا أخبركم؟ قالوا: بلى، أي أخبرنا، نعم بلى، أخبرنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ذكر الله، ذكر الله عز وجل، أي أن تكونوا على ذكر دائم لله سبحانه وتعالى. قال: ذكر الله، أي أن تذكروا الله، لأن العبادات من التطوع والنفل وقتال العدو، هذه وسائل، وسائل يتقرب بها الإنسان إلى الله، سواء كان الصيام المتطوع، العبادات، كلها وسائل. والذكر هو المقصود الأكبر والأسنى، ذكر الله هو المقصود الذي أيضا يقرب إلى الله. ورأس الذكر لا إله إلا الله، وهي الكلمة العليا، وهي الكلمة العليا، وهي القطب الذي يدور عليه رحل الإسلام. فلا إله إلا الله من الأذكار، وهي رأس الأذكار. فذكر الله كان أفضل من هذا، لماذا؟ لأنه رأس الأمر، ولأنه مقصود أسنى يوصل إلى الله عز وجل، ولأن الذكر ليس المراد فقط أن يقول الإنسان سبحان الله والحمد لله، لا، المراد ذكر الله أن تكون دائما على ذكر، بمعنى تؤدي الصلوات الخمس في وقتها وتذكر الله في كل وقت، إذا خرجت المنزل وإذا دخلت، ووقت النوم، وقت الطعام، بعد الصلاة، قبل الصلاة، وإذا ركبت الدابة والسيارة، وإذا جئت تنام فأنت دائما في ذكر، وإذا صليت قيام الليل فأنت ذاكر لله، وإذا صمت الاثنين والخميس فأنت ذاكر لله، وإذا تصدقت فأنت ذاكر لله، لأن ما يفعل هذا إلا من كان قلبه حيا ذاكرا لله. الإنسان الذي يتذكر ربه وينتظر الجزاء وينتظر الخير من الله هو الذي يعمل الأعمال الصالحة، لذلك يكون ذاكرا لله. لذلك كان ذكر الله أفضل من هذه الأعمال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. وكلما اقترب العبد من ربه اقترب الله منه سبحانه وتعالى. فهذا من فضل الأذكار، وإن شاء الله نكمل في المجلس القادم أو اللقاء القادم، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، والمشاركات عبر تويتر شارجر راديو. هنا فضل الشيخ يسأل يقول ما جزاء سداد دين شخص يقول ما داخل أو خارج الدولة يقول لوجه الله تعالى أو في سبيل الله؟ ويقول فضل الشيخ يريد منكم أيضا كلمة في حث الأغنياء على اقتناص مثل هذه الفرص في سداد ديون يقول الأشخاص الذين توفوا.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، الدين أمر عظيم وخطير لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر أتي له بجنازة فلم يصلي عليها لأن أو لم يصلي على صاحبها لأنه كان عليه دين، حتى تكفل أحد الصحابة بدفع المال فصلى عليه. ثم بعد ذلك لما كثر الخير والصدقات فقال صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فكان يقضي ديونهم ولو أتي بجنازة يصلي عليها لأن كان يتكفل ذلك، حتى أن الشهيد لا يقف على باب الجنة إن كان عليه دين. والمراد بهذا يعني الشهيد وغيره، المراد من لعب بالمال، من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، ومن أخذها يريد أداها أدى الله عنه، أي أعانه في الأداء. فالإنسان الذي يأخذ المال ولا يريد أن يعيده هذا يعرقل حتى لو وقف على باب الجنة، أما من أراد أن يؤدي ولم يستطع وفعلا في نفسه يريد أن يؤدي وهو يتألم فمات، فهذا الله عز وجل يتولى أمره ولا خوف عليه إن شاء الله، لكن لا يستهين الإنسان بالدين. فجزاء من يعطي الدين عن ميت أو حي، أولا هذا فيه تفريج للكربة، لأن الدين هم بالليل وذل بالنهار، لذلك صاحب الدين أحيانا المدين أحيانا يتوارى من الناس، المديون يختبئ ويتوارى ويتهرب من ولو التقى بصاحب الدين الدائن لوقف أمامه بذل وسكينة. فمن سدد مالا عن مديون لم يكن من أهل اللعب ولم يكن من الذين يلعبون بالمال فجزاؤه إن شاء الله أنه رفع الذل عن أخيه وحفظ له ماء الوجه. وأيضا الأجر الثاني والثواب أنه فك كربته، وكما جاء في الحديث من يسر على معسر يسر الله عليه، ومن فرج على كربة على مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة. وأيضا كما يعامل الإنسان العباد يعامل الله عز وجل، فمن فرج عن الناس فرج الله عنه ويسر له أموره في وقت الضيق في الحسرة العسرة. فالمدين لما فالمتطوع المتبرع لما يسد الدين عن الحي أو الميت خاصة فإنه بهذا يفك كربته ويوسع عليه، فإذا احتاج يوما هذا الإنسان الباذل وجد الله قد وقف معه وأعطاه ويسر له وفرج عنه. وأيضا من الفوائد أن هذا صدقة في سبيل الله، والصدقة تدفع البلاء وتقي مصارع السوء وتحمي الإنسان من كل شر. فهذا هو الجواب في الحث، حث الأغنياء على سداد الديون أو من له ملكة أن يعين، لكن بشرط أن يكون المدين افطر للدين، ما عنده للنفقة للحاجات للضروريات، اضطر أن يأخذ الدين ولم يستطع السداد وتعرقل، ولذلك يعطى من الزكاة، يدخل في الغارمين وهو من أصناف الزكاة الثمانية، يعطى ويسدد دينه. ولكن أما إن كان يلعب بالمال ويشتري الكماليات ويبذر المال هنا وهناك فهذا شأنه شأن آخر، أما الأجر والثواب والخير يأتي على المعسر الذي لا يستطيع السداد ويريد السداد فعلا واضطر أن يأخذ الدين لكنه لم يستطع، فهذا عساه إن شاء الله أن ينفع به، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو جراح، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو جراح.
جزاك الله خير شيخ إسحاق،
الله يبارك فيك.
الحمد لله، جزاك الله خير.
دعينا ولوالدينا ووالديك وأمة محمد، وبكرة الجمعة مباركة إن شاء الله يا رب العالمين، يعني هذا الوطن وعلى شيوخنا المعزين، الله يحفظهم.
آمين آمين آمين.
سؤال، ما هي الأشياء اللي صلى الله عليه وسلم كان قبل صلاة الجمعة على الإنسان يعمل قبل صلاة الجمعة، وبتوقيت الساعة كم يروح قبل الأذان؟ بساعة نص ساعة، شو رأيك؟
إن شاء الله.
سؤال الثاني، في ناس يموتون عليهم ديون بس عيالهم ما يدرون عنهم ولا أهلهم، كيف هذا الإنسان يعرف هالشيء؟ أو عليهم ذنوب أو شيء عملوا أخذوا من الناس وما كتبوا ورقة ولا كتبوا شيء؟
إن شاء الله.
ما هي يعني الأشياء هذه اللي الإنسان يصدق عن والديه كذا، أو إذا كان مديون الإنسان يعني الأشياء؟
واضح بجرح، جزاك الله خير بجرح، تسمع إن شاء الله جامعة.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، جفاف الشيخ سؤال بجراح، بالنسبة للسنن وآداب يوم الجمعة، ومتى على المسلم يقول أن يذهب ليؤدي صلاة الجمعة بنصف ساعة قبل الأذان أو أكثر أو أقل؟
نعم، أما هذا السؤال فذو شقين. الشق الأول منه أن متى يذهب إلى الصلاة، كلما بكر كان أفضل، وكلما بدأ بالساعة الأولى كان هو الأفضل، لأن على أبواب المسجد ملائكة تكتب الأول فالأول، وإذا ما صعد الخطيب المنبر طوت هذه الملائكة الصحف، هذه الملائكة مخصوصة بالمبكرين، وإذا دخل الإنسان والخطيب يخطب حسبت له ظهرا. والساعة الأولى تبدأ من بعد صلاة الفجر إلى أن يصعد الخطيب المنبر، الساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة. وليس المقصود بالساعة هنا الساعة الزمنية اللي هي ستون، التي هي ستون دقيقة، إنما هنا الساعة الشرعية، والمراد التبكير، وتبدأ من بعد صلاة الفجر. فلو عاد الإنسان من صلاة الفجر وذهب واغتسل واستعد ثم انطلق بعد ساعة ساعة ونصف إلى المسجد كان من المبكرين، ولو ذهب كذلك بعد طلوع الشمس أو بعد الشروق وذهب على مثل الساعة الثامنة والتاسعة كان من المبكرين، ولو ذهب بعد ذلك تأخر قليلا الساعة العاشرة كان من المبكرين، لو ذهب على الحادية عشرة حاله أفضل، ولو أتى مثلا اليوم على 12 وثلث هذا قد تأخر وجاء في آخر الوقت. وكما جاء في الحديث صلى الله عليه وسلم، على كل باب مسجد يوم الجمعة ملكان يكتبان الأول فالأول، وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم من جاء في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قدم دجاجة أو طير، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قدم بيضة. يقول صلى الله عليه وسلم فإذا صعد الخطيب المنبر، فإذا قعد الإمام على المنبر طويت الصحف، والمراد بالصحف هنا صحف المبكرين الذين يأتون مبكرين إلى الصلاة. فما أجمل أن تجد اسمك يوم القيامة في صحف المبكرين عندما تحاسب على صلاتك، خير من أن لا تجد اسمك لأنك دوما تأتي متأخرا. وهاي الملائكة مخصوصون، هؤلاء مخصوصون لمثل هذا العمل، وهو من يدخل المسجد وفي أي ساعة يدخل، غير الملائكة الذين بعد ذلك يكتبون الأعمال وحضور الخطبة والصلاة. وهذا من عدل الله عز وجل بالعباد، فالذي يقدم يتقدم للصلاة غير الذي يتأخر. أما السنن أو الآداب التي في يوم الجمعة فهي كثيرة ولله الحمد. من هذه الآداب الذهاب الاغتسال لهذا اليوم، أن يغتسل الإنسان لكي لا يؤذي الناس برائحته ولا يؤذي الملائكة برائحته، والمراد بالغسل النظافة، البدن والفم لا يتخرج منه رائحة كريهة كما سيأتي، لأن من الآداب أن يتسوك لكي لا يذهب برائحة كريهة أو رائحة التدخين أو رائحة الثوم أو البصل أو رائحة الفم. والأدب الثالث أن يلبس أجمل ما عنده من الثياب لهذا اليوم، لا يأتي بملابس النوم أو ملابس الرياضة أو نايم فقام وتوضأ واتجه للمسجد. مع الأسف تجد كثير من الناس يفعلون هذا، ويوم العمل يغتسل ويلبس أحسن ما عنده ويطيب ويذهب لوظيفته، لكن صلاة الجمعة ينام يقوم يتوضأ ويأتي بملابس النوم والرياضة إلى المسجد. والأدب الرابع أن يتطيب أو يمس طيبا إن وجد، يتطيب بالطيب المعروف ويستاك كذلك السواك المعروف. والأدب السادس أن يبكر، يأتي مبكرا إلى الخطبة ما استطاع. والسابع أن يصلي تحية المسجد قبل أن يجلس، وإن لم يصعد الخطيب المنبر فهو بالخيار يصلي النوافل أو يقرأ القرآن أو يجلس يذكر الله إلى أن يأتي الخطيب. والأدب الأخير أن ينصت للخطبة والخطيب، وأن لا يتكلم وأن لا ينشغل بشيء أبدا في المسجد، لا بمفتاح السيارة ولا بالفرش ولا بأي شيء، وينتبه جيدا، فإن من شغل نفسه كما جاء في الحديث فمن لعب يعني بالحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فالحذر من أن إنسان يكلم أحد والخطيب يخطب أو ينشغل بشيء فتروح عليه الجمعة وتكتب له مجرد يعني ظهر. هذه بعض الآداب، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عايد، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايد.
حياك الله فضيلة الشيخ دكتور عبد الله الحمادي، تحياتي وسلامي لك وكذلك أبونا ناصر صالح، تحملونا شوية. فضيلة الشيخ، من يذهب مثلا لصلاة الجمعة أحيانا بعض منهم أنا أشوفهم، لأن البيتي لاصق في المسجد الجامع، يذهب قبل ساعة ونص، فأنا أقول ليش تذهب قبل الصلاة بساعة ونص؟ يا أخي روح قبل بربع ساعة أو بنص ساعة. وليش أقول هذا الكلام؟ لأن خلال فترة الخطبة الأولى والثانية الأخ ينعس وممكن يرقد، لأن طول الانتظار ساعة ونص وخطبة، ومهما كان الإنسان قوي حصله واحد ينعس لما تشاهد يمين ويسار، فعلا مبكرين جايين، وخاصة اللي في الصف الأول تحصل راس مرة يطيح مني مرة يطيح مني، فأنا يقفل. هاي السؤال، فتعليق على بسيط على هذا. ثم كثيرين أسمع يقول والله رأي الدين. أنا أعرف في مرة سمعت أن في الدين ما في شيء اسمه رأي، لأن الآراء تتعدد، ولكن في شيء حكم خاصة في قضايا العقيدة والفقه والعبادات، في حكم ما في رأي. يعني ممكن يقول رأي هذا ورأي هذا ورأي هذا، الآراء تتعدد. ثم فضيلة الشيخ، قبل فترة سمعت من واحد سأل واحد قال شو رأيكم تسوون لكم سياحة دينية؟ أنا عجبني في رد المسؤول، ومسؤول كبير هذا، قال لي نحن ما توجد عندنا سياحة دينية، وإنما عندنا عبادات وطاعات. فقبل كم يوم أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي قال مثل ما عاملين مثلا هناك، هذا مو في دولة الإمارات، ليش ما تعملون سياحة دينية تدخلون مثل ما تسوون السياحة الداخلية والسياحة الخارجية؟ فأيضا هذا المصطلح. المصطلح الثاني أو السؤال الثاني فضيلة الشيخ، البعض مع الدعاء أو الذكر يأتي بممارسات أو حركات يعني غريبة، أنا ما شفت، يعني مثلا يضرب على قدمي أو على ركبتي أو شيء من هذا القبيل، فهل هذا مع الدعاء صحيح ولا مش صحيح؟ أو نحن ندعي ولازم نضرب ولا ما نضرب؟ لأن واحد قاعد يضرب والثاني ما يضرب، الحين وين فيهم الصح؟ الثالث اللي يشوفهم يضرب ولا بلي ما يضرب؟ السؤال الأخير، في واحد صاحبنا كان يشرب ماي ونفخ نفخة ماي حتى وصخ كناديرنا، قلت ليش كذي؟ قال أنا قبل ما أشرب الماي أذكر الله بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أنفخ في الماي. قلت ليش؟ قال عشان ما أذكره هذا يدخل في جوف الماي، في جزيئات، في ذرات الماي. أنا أول مرة أشوف أن أنت قلبت قوانين الفيزياء. يعني دي قوانين الفيزياء هذا الشيء ما يوجد إلا بالخلط الكامل أو بالحرارة أو بأمر آخر. وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير بعيدة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى الشيخ سؤال مجرح بالنسبة لمن يموت وعليه دين، لكن فالشيخ يقول لا لم يكتب ذلك في وصية أو في ورقة أو في شيء، فالشيخ يقول هنا الأهل ماذا عليهم، وهو أيضا الميت ماذا عليه.
نعم، طبعا هاي من الأخطاء أن الإنسان تكون عليه ديون ولا يوثقها، لأن في هذه الحالة تضيع الحقوق، سواء حقوق الدائن أو حقوق الورثة، وتضيع حقوقه هو اللي كان مفروض يخرج من هذه الدنيا بذمة بريئة نظيفة من الديون. لماذا؟ فكان ينبغي التوثيق، خاصة لمن عليه دين. لمن عليه دين إما أن يشهد، وأما أن يثبت هذا ب يعني ب التشيك مثلا، أو يشهد، أو بكتابة الوصية، حتى لا يبقى في قبره معلقا وقد يحاسب عليه، ولا أحد يدري بدينه، ولا أحد يستطيع يخلصه، فيبقى هكذا معلقا بالدين. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة إلى يوم القيامة، وإلى أن يعفو الله عنه ويغفر له. لماذا؟ لأنه قصر، مات ولم يوصي، مات ولم يوصي بالدين الذي عليه، ضيعه، ضيع صاحب الدين، ضيع حقه. ولذلك هنا لابد من أن ننتبه أن الدين يوثق. لماذا؟ لأنه تضيع به الحقوق إن مات الإنسان وليس يعني وليس ولم يوثقه. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة. لماذا قال هذا؟ خاصة للعلم، قالوا: ما حق امرئ مسلم له شيء، خاصة فيما شيء يكون من الواجبات من الحقوق، سواء كان من حقوق الله أو من حقوق العباد. حقوق الله مثل ما طلع الزكاة، يكتب أن حد يطلعها، ما حج، يكتب أن حد يحج عنه، أو عليه ديون للناس، أو هو يطالب الناس حتى ما تضيع حقوق ورثته هو. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث الجميل أن اللي عنده وصية يعني عنده حقوق مرتبطة بالناس بالآخرين سواء له أو عليه يوثق ذلك. فإن لم يفعل فهنا على الدائن أن يشعر الورثة أن أنا طالب أباكم مبلغا، سواء كان عندي شهود أو عندي تشيك أو عندي شيء، يثبته حتى تبرأ الذمة. أو أبناء الورثة، أبناؤه الورثة، أبناء المتوفى يسألون هل هو مطلوب لأحد أو شيء. ليس معناه أنه يصارخون مثل ما يفعل بعضهم في المقبرة، أحد يطالبه، لا غير مطلوب، إنما يسألون هل والدنا من خلال أصدقاء، من خلال معارفة، خاصة إذا تاجر لبيع وشراء عادة يكون له أو عليه، يسألون هل له شيء، هل عليه شيء، حتى يبرؤون ذمته. فهذا هو الجواب مع النصيحة يعني، والله تعالى أعلمنا.
جزاك الله خير فضل الشيخ. بعيد فضل الشيخ يقول أنا قد من يذهب إلى المسجد صلاة الجمعة الساعة ونصف، قد يجلس فضل الشيخ ويتعب من الجلوس ويأتيه النوم وينعس، فهل الأفضل فضل الشيخ أن مثل هذا الشخص يتأخر، أو فضل الشيخ يقول يعني إذا جاء متقدما في حال الخطبة ينام لا ينتفع من سماع الموعظة؟
لا تعطل السنة لأجل شخص قد يحصل منه هذا، وقد تفيد التقليل من معانيها، قد يحصل وقد لا يحصل، قد وقد، لكن لا تعطل السنة والشرع لشخص قد يحصل لما يحصل، وإنما نقول السنة التبكير، والإنسان إذا نام جيدا الليل استعد، عرف أن باكر الجمعة عليه صلاة فجر ثم عليه صلاة جمعة لا يسهر، بل السهر بعد صلاة العشاء مكروه أقل أحواله، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، إلا إذا في مصلحة، قيام ليل، قراءة قرآن، طلب علم، تعليم، لأن اللي يضيع الصلوات يضيع الخير على الإنسان، يضيع قيام الليل، يضيع صلاة الفجر، فلا يبالغ الإنسان في السهر. فإنسان مسلم يعلم أن عليه واجبات والتزامات، ليش الإنسان ما يسهر أيام الدوام، ينام مبكر يقول باشر علي دوام، أو بيسافر الفجر يقول باشر علي سفرة لازم أنام، طيب باشر عليك صلاة الجمعة وعليك صلاة الفجر استعد. وما قال اللي قال أبو عايدة والله صحيح، تنبيه جيد، بعض الناس صلى الفجر ونام ما يقوم إلا باقي عن الصلاة ساعة، يا الله يغتسل ويلبس ويمشي، يدخل الخطبة باقي عليه نصف ساعة أو ربع ساعة، ليش؟ لأنه في الليل سهر وتعب. طيب لو عندك دوام بتعمل هذا؟ لا، لو عليك سفر ما راح تعمل. طيب ليش ما تستعد للجمعة؟ والسنة فيها التبكير. لذلك نحن يا أخوان لما هانت علينا العبادات استهترنا فيها وما نهتم فيها وما لها هاي الأهمية والقيمة في نفوسنا، ما ننظر فيها السنة أفضل والتبكير أفضل، ينام ومتى ويسهر ومتى ما حصل فرصة قاموا، لما هانت الشرائع في قلوبنا أصبحنا كما ترون من حالنا، من يعني مع الأسف التخلف والتقهقر والذل وعدم القيمة، تلك القيمة بين الأمم. لكن يوم الناس دين الله يكون له قيمة في القلوب، الواجبات والعبادات والنوافل، وتشوفهم مهتمين وحريصين على شرع الله خاصة الصلاة، حينئذ ستكون لنا المكانة بين الأمم، وتكون لنا العلو والرفعة، مثل ما ترفعون دين الله الله عز وجل يرفعكم، كما قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم، أي تنصروا دينه بالعمل والقول والتطبيق. فالإنسان هنا يستعد، ما نبرر له نقول له أنت بتنام لتي، لا، نقول له نام من وقت استعد تعال، فالسنة أن تأتي مبكرا، فكما جاء في الحديث لله ملائكة على أبواب المسجد يوم الجمعة، أو له على أبواب المسجد ملكان يكتبون الأول فالأول، متخصصين هذين للمبكرين. شوف ملائكة تقف على أبواب المسجد بيدها صحف خاصة للذين يبكرون، يكتبونهم ليش؟ حتى ما تضيع حقوقهم ولا يذهب عملهم سدى. فالإنسان يستعد لمثل هذا اليوم، يعرف باكر الجمعة من أعظم الأيام، من أعظم الأيام، سماه سيد الأيام، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما من يوم طلعت عليه الشمس خير من يوم الجمعة، فيه خلق آدم، فيه أدخل الجنة، وفيه خرج منها، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة في هذا اليوم إلا هي مصيخة، يعني مصغية، خائفة أنها تقوم الساعة في هذه الجمعة، إلا الثقلان، يعني إلا الإنس والجن فهم في غفلة. الدواب تخافها اليوم وهي منتبهة ومتربصة، تخاف أن تسمع نفخة قيام الساعة، أما بني آدم والجن ففي غفلة كما جاء في الحديث إلا الثقلان. فكيف يغفل الإنسان عن مثل هذا اليوم ويوم عيد للمسلمين من أعيادنا؟ فهذا إذا نقول لا، استعد وانطلق ليكتب اسمك في الصحف، إذا حس الإنسان يتقدم الإنسان وحس أنه نعس نقول له غير مكانك أو اطلع روح جدد الوضوء تعال يتجدد نشاطك إن شاء الله تعالى. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عن يقول الأفضل أن يقول رأي الدين أو يقول ما حكم الدين، أيهما أصح؟
يعني إن قلنا رأي باعتبار الاجتهاد في آراء العلماء، أما الشرع فهو حكم الله واحد وشرع الله واحد والحق عند الله واحد لا يتعدد، لكن يختلف اجتهاد المجتهدون أو رأي المجتهدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر ولا وزر عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحاكم القاضي أو المجتهد أو الفقيه إذا بلغ رتبة الاجتهاد، أن اجتهد فأصاب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الصواب، وإن أخطأ فله أجر الثواب، أجر الاجتهاد ولا إثم عليه، لكن بشرط يبلغ رتبة الاجتهاد. فالمقصود بالرأي هنا أي اجتهاد العلماء، آراءهم في النصوص وفي الأدلة. أما الحكم مثل ما تفضل أبو عايدة صحيح، الحكم واحد، فهنا نقول حكم الشرع، حكم الشرع نعم كذا وكذا، حكم الله كذا، هذا ما حكم به الله أو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يبقى الوصول للحكم ولا الوصول للشرع باجتهاد العلماء، والعلماء قد يختلف اجتهادهم في المسألة الواحدة وفي النص الواحد، منهم من يستنبط منه الجواز، منهم من يستنبط منه عدم الجواز أو التحريم أو الكراهة أو الوجوب أو الندب أو الإباحة بحسب اجتهاد العلماء. فإن قيل رأي الدين يعني رأي العلماء، طبعا هل الأفضل أن لا يقال؟ نعم لا يقال، يقال الشرع، لكن لما نقول الفقه نقول رأي العلماء، رأي الفقهاء، ورأي الفقهاء مثل ما قلنا يختلف ويتنوع، بل القول ما رأيكم أفضل من القول ما حكم الشرع. ليش؟ نسأل العالم نقول له ما رأيك أو ما قولك، لأن هذا قوله واجتهاده، قد يكون أصاب فيه الحق أو لا. أما شرع الله فهو واحد عنده والحق واحد لا يتعدد، هذا هو، الله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يسأل عن يعني عبارة السياحة الدينية.
نعم.
فالشيخ هل يعني هذه العبارة أيضا صحيحة؟
طبعا لا، ليست صحيحة، لأن الدين ليس سياحة، الدين عبادات وتشريع، والدين تعبد، والسفر له تعبد. السفر للسياحة مباح بشرط أن تكون من السياحات الجائزة شرعا، أما السفر للتعبد، الذهاب للعمرة عبادة ليست سياحة، والذهاب للحج للصلاة فيه، للصلاة والحج عبادة، والذهاب للمسجد الحرام للصلاة فيه عبادة، والذهاب للمسجد النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة في المسجد للنبي ألف صلاة عبادة، والذهاب للمسجد الأقصى للصلاة فيه عبادة، كما جاء في الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، لا تشد الرحال، نهي أي لا يشد أحد الرحال، نفي، لا تشد الرحال، لا يسافر الإنسان بنية التعبد لأي مسجد إلا لهذه المساجد، فهذه عبادات. أما شد الرحال لغير هذه المساجد لقبر أو لضريح أو لعبادة غير الله أو لمعبد يعبد فيه غير الله، فهذا لا يجوز شرعا، كما جاء في الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فالقول بهذه الجملة يعني ليس بصواب، ليس بصحيح، بل هو قول لجلب المال فقط، كسب المال، لأن الرحال والسفر لا في العبادات لا يكون إلا إلى هذه المساجد الثلاثة، فلا يشد الرحال لضريح ولا قبر ولا معبد إلا هذه المساجد الثلاثة، فالسفر لها تكون عبادة. لذلك المسافر إلى الحج في عبادة، والمسافر إلى العمرة في عبادة، والذاهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة، والذهاب للمسجد في المسجد الأقصى عبادة، والذهاب للمسجد عبادة، والذهاب لطلب العلم عبادة، فهكذا. فالجملة هاي طبعا في غير موضحة، والله تعالى أعلم.
أيضا هذا الشيخ يقول البعض في حال الدعاء والذكر يأتي بعض الحركات الغريبة، يقول يضرب يده على قدميه أو على ركبتيه، فيقول ما حكم هذه الحركات؟
هذه الحركات لا أصل لها، وتأتي غالبا من شدة اللهف في الدعاء والتعجل في طلب الإجابة. الإنسان لما يتألم من هم أو من ظلم أو من مصيبة ما يتحمل، فلما يدعي يخطئ، فتشوفه مثلا مثل ما قال أبو عايدة يضرب بيده على رجله أو يرفع يديه ويحركها ويهزها هز، أو يهز رأسه أو يعلي صوته ويصرخ أو يضرب بيديه مثل ما قال على رجلي أو رجله. كل هذا ليس من الأدب مع الله. الدعاء طلب، فلما تطلب اطلب بأدب، فلا بد من السكينة بين يدي الله والخشوع والأدب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب من قلب ساهٍ لاهٍ. فما تشغل شيء نفسك، تجلس بسكينة ووقار وتدعو كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو. رفع يده النبي صلى الله عليه وسلم عاليا في الاستسقاء حتى ظهر بياض بطيه، لكن مع الأدب والسكينة. وفي غزوة أحد، في غزوة بدر، رفع يده عاليا حتى سقط رداءه، لكن بأدب وسكينة. فتجلس بين يدي الله بأدب وسكينة وتطلب، لا تبالغ. لماذا؟ لأن أنت لا تعلم ما هو الأفضل لك، اختيار الله هو الأفضل لك، ثق في اختياره. إن كان الذي تطلبه هو خير لك، والفرج أو ذهاب المحنة في هذا الوقت خير لك أعطاك الله، وإذا منعك فاعلم أنه شر لك، قد حماك الله وحصنك من شيء إن أتاك في غير وقته يضرك. لكن الله حكيم، يعرف متى يعطي ومتى يمنع. فإذا وثق الإنسان وأحسن الظن بالله إن الله يختار لعبده الأفضل والأحسن، حينئذ دعا بسكينة ووقار وأدب، إن كان خيرا استجاب الله له، وإن لم يكن خيرا لم يستجب. لما لا يستجاب لك في الدنيا مش معناه أنت خسرت، لا، إنما الدعاء أحد ثلاثة: إما تعطى ما طلبت، أو يدفع عنك به بلاء وهم كان سيأتيك، أو تجده أمامك يوم القيامة، لأن ما استجيب لك في الدنيا فعوضك الله به خيرا يوم القيامة. لكن الإنسان يستعجل، الإنسان خلق من عجل وخلق عجولا، ولذلك يفعل مثل هذا، فليس هذا من الأدب بين يدي الله. نعم،
ساك الخير. فصيح أيضا بعد يسأل عنه، والشخص قبل شربه للماء يقول بسم الله، ثم ينفخ بقوة في الماء، يقول حتى يعني يأتي أو يدخل هذا الذكر في الماء ويدخل في جزيئات الماء، هل فالشيخ أيضا هذا العمل يعني صحيح من هذا الرجل؟
نعم، يعني طبعا غير صحيح هذا العمل، طبعا غير صحيح. لماذا؟ لأن هذا نوع من الوسواس، الوسوسة، وغير مطلوب مثل هذا التصرف. المطلوب الإنسان يسمي، يقول بسم الله، يسمي فقط، إذا أراد أن يشرب أن يسمي، وهذا إن شاء الله يكون خير له. لماذا؟ إذا سمى لا يعني لا يشرب معه الشيطان. والنهي كذلك، الأمر الثاني جاء النهي عن النفخ في الإناء والتنفس في الإناء، إلا إذا احتاج الإنسان مثل الرقية، يقرأ في الماء وينفث فيه لأجل الرقية. أما غير هذا فنبقى على الأصل، وهو النفخ أو التنفس في الإناء. ولذلك من السنة أن الإنسان يوزع شرب الماء، يشرب ثم يرتاح، ثم يشرب ثم يرتاح. وإن كان يجوز بنفس واحد، لكن الأفضل السنة أن يشرب ويرتاح، ثم يشرب ثم يرتاح حتى لا يتنفس فيه. فهذا نوع من الوسوسة أو نوع من التأويل الخاطئ، ليس هذا مطلوبا. إذا قال الإنسان بسم الله وشرب، فالله عز وجل يجعل البركة في هذا الماء، ويجعل فيه الشفاء، ويجعل فيه الخير، ويكفي أن الشيطان يبتعد عن الإنسان ولا يشرب معه. أما أنا بنفخ عشان الماء أن الذكر يروح في جزيئات الماء، وكلام يعني لا معنى له، لا معنى له ولا يعني تفسير شرعي له، كلام نوع من الوسوسة ونوع من الغلو الذي ينبغي يعني الابتعاد عنه. فالبسملة تكفي، البسملة تكفي، بل مثل هذا قد يقع في حديث النهي عن النفخ في الإناء أو التنفس فيه، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. هنا بعض الأسئلة برسالة نصية قصيرة، يقول ذكرت في القرآن أكثر من مرة يعني هذه العملة، لكن هل هي يقول مثل عملة اليوم، وفي أي عهد صنعت؟ كان هي يقصد الشيخ الورق.
الورق، نعم، الورق في اللغة يطلق على الذهب، عفوا يطلق على الفضة، سواء كانت مصكوكة أم لا، يعني صك النقود، بمعنى صك صكها أي جعلها على هيئة نقد. الفضة تكون تبرا، التبر بمعنى اللي هو الأصل اللي يستخرج، اللي هو المادة الخام، ثم قد يعمل منها قوالب، قد يعمل منها نقود. لكن هذا العملة تصنع من الذهب اللي هو الدينار، وتصنع من الفضة الذي هو الدرهم، الذي هو الدرهم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الحديث الذهب بالذهب والورق بالورق والملح بالملح والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد، يعني إذا باع ذهبا فيبيعه بمثله، وإذا باع فضة بمثلها، وزن بوزن، 5 جرام ب5 جرام، 10 ب10، 100 ب100. لا يبيع مثلا 10 جرام ورق ب5 جرام ورق لأنها نوع أفضل وكذا، لا. لا, لا لا لازم يكون بمثلها. فهنا فابعثوا أحدكم بورقكم هذه، أي بهذه الفضة. الآن ممكن تكون مسكوكة ممكن تكون لا، الله أعلم، يعني هذه من أمور الغيب. لم يأتنا أكثر من هذا أنهم كان عندهم هذا الورق اللي هو الفضة، لأن ممكن تكون على هيئة صك مسكوكة أو تكون على هيئة فضة أو قوالب. المهم إنها كانت عملتهم يومئذ يباع ويشترى بها، لأن العملة الورقية وغيرها متأخرة جدا، إنما كان يتعامل بالذهب الأصلي والفضة الأصلية، سواء كانت قبل صك النقود أو بعد صكها على هيئة الدوائر، والله أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا الحسني تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال سيف الجبلي، ومن الإخراج ناصر صالح. تقبلوا تحيات معتذركم ساق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.